الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجر الحق على قلوبنا وألسنتنا واجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أرحب بكم أيها الأحبة الكرام أجمل ترحيب في هذا اللقاء الطيب المبارك بهذه الوجوه الطيبة المباركة التي جاءت تسعى لتسمع عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله تعالى أن يكتب أجركم وأن يعلي قدركم وأن يحفظ لكم أثركم وأن يجعلكم للأمة ذخرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طلب العلم وفهمه والعمل به والدعوة إليه. اللهم آمين. أحبتي في الله، لا شك أن أفضل ما يتقرب به المتقربون إلى رب العالمين سبحانه وتعالى هو طلب العلم الشرعي، وذلك أيها الأحبة لما جاء في فضله ومنزلته وبيان شرفه في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقد حض على العلم في آيات كثيرة، بل أمر بالنفير إليه، فقال جل وعلا في بيان تزكية أهل العلم الذين يحملون علم الكتاب والسنة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقرن الله جل وعلا شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وهذا غاية التزكية لهم والفخر والشرف لهم، نسأل الله جل وعلا أن نكون منهم. أيضا فإن الله تعالى قد نفى المساواة بينهم وبين غيرهم، فقال سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وبين سبحانه وتعالى أنه يرفعهم عنده درجات في الدنيا والآخرة كما قرر بذلك جماهير المفسرين رحمه الله. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جرد عن قرينة الاختصاص فالمراد به أمته. قال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. فلم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء سوى العلم، لأن العلم من أعظم ما يقرب إلى الله جل وعلا، وأعظم ما يعرف العبد على حقيقة نفسه وعلى حقيقة ربه سبحانه وتعالى وشرعه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أفضل ما يتقرب به المتقربون أيها الأحبة الكرام. وكذلك الآيات في فضل العلم كثيرة أيها الأحبة. أما الأحاديث فدونك حث النبي صلى الله عليه وسلم على النهوض للعلم والمسارعة فيه والسير في ركاب أهل العلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن طريق العلم هو طريق الجنة، هو الطريق التي يتحصل بها على مرضات الله جل وعلا، الطريق الذي يزيد في إيمان صاحبه، العلم الذي يزيد في إيمان صاحبه فيورثه هذا خشوعا وإخباتا وإقبالا على ربه جل وعلا، وذلا وانطراحا بين يديه لمعرفة ما يجب لله عليه ومعرفة نعم الله عليه وما يستوجب ذلك من الشكر له والعبادة والإذعان والانقياد له سبحانه وتعالى. هو طريق للجنة قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبين أيضا عليه الصلاة والسلام أن طلب العلم أفضل من النوافل، ولذلك جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم خير من فضل العبادة، فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. إذا أردت أن تتنفل أو أن تتزود من خير فاشغل نفسك بطلب العلم الذي يزيد في إيمانك ويزيد في معرفتك لربك بأحكامه بأمره ونهيه جل وعلا، بأفعاله سبحانه وتعالى، بما بحقه وما يجب علينا أيها الأحبة تجاه ربنا سبحانه وتعالى. إذن هذا، وقد قال الإمام السيوطي رحمه الله: والعلم خير من صلاة نافلة فقد غدا الله برزق كافلة. وهذا مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد، أن الاشتغال بطلب العلم الشرعي الذي هو قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ووقوف النفس أو صبر النفس على طلب فهم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل ما يتقرب به المتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. وبين أيضا عليه الصلاة والسلام ذلك الأثر المحمود الذي يكون خيره على نفس الإنسان وعلى من حوله، بل على العالمين جميعا، على جميع العوالم بلا استثناء. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير، وإن العالم ليستغفر له كل شيء، حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها. الله أكبر، ما دخل الحوت وما دخل النملة أيها الأحبة؟ قال أهل العلم رحمهم الله: لأن أثر العلم أيها الأحبة ينعكس أمنا وسلاما وخيرا على جميع العوالم. فإذا انتشر العلم في بلد وعظم في بلد، والمقصود بالعلم هنا علم الكتاب والسنة، فثم العدل وثم الخير وثم البركة وثمت المحبة والأخوة وثمت الفضائل والمكارم، وتنزوي بذلك الرذائل وتنزوي بذلك الشرور أيها الأحبة والقبائح. كل ذلك إذا رفع أو عظم العلم وكان له في هذا البلد سلطان. وأيما بلد عز وارتفع فانظر إليه تجد أن سبب ذلك هو بزوغ شمس العلم فيه. وانظر إلى بلد إذا كثر الشر فيه لتنظر إلى انطماس شمس أو نور شمس العلم فيه. فمتى ما قام العلم أيها الأحبة عرف الناس الحلال من الحرام، وكان الناس أقرب إلى ربهم تبارك وتعالى. ومما يؤثر في هذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى أهل السير كالذهبي وابن حجر رحمهم الله عن أبي بكر رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر عمر رضي الله عنه واليا على المدينة أو قاضيا على المدينة، فمكث عمر رضي الله عنه واليا على المدينة سنتين كاملتين، لم يختصم إليه في هاتين السنتين رجلين أبدا، لم يعقد جلسة قضاء واحدة. فجاء بعد ذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه يطلب أن يعفيه من الولاية والقضاء على المدينة، فغضب أبو بكر رضي الله عنه وظن أن عمر يتهرب من المسؤولية، وأن عمر رضي الله عنه قد يعني أن ظهره لعظم التبعة، فقال له: يا عمر أمن مشقة الولاية والقضاء تطلب الإعفاء؟ فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال لا يا خليفة رسول الله، ولكن والله لا حاجة لي بين قوم قد عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه، وما عليه من حق فلم يقصر في أدائه. ما عليه من حق فلم يقصر في أدائه، وما له من حق فلم يطلب أكثر منه. دينهم النصيحة، وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا غاب أحدهم افتقدوه، وإذا افتقر ساعدوه وواسوه، وإذا مرض عادوه. ففيما يختصمون ويحتجون إلى ولاية وإلى قضاء. مجتمع أيها الأحبة قد بلغ في المثل العليا الشيء العظيم. لماذا؟ لأن العلم فيه منتشر، وأثر النبوة فيه باق أيها الأحبة. ومتى بقي فينا أيها الأحبة أثر النبوة؟ علم الكتاب والسنة الذي هو الميراث الذي خلفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخلف لنا شيئا غيره. قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فمن أخذه إيش؟ أخذ بحظ وافر أيها الأحبة الكرام. ويكفي شرفا لطلبة العلم أيها الأحبة أنهم عدول الله في الأرض إذا حملوا هذا العلم وعملوا بما فيه ودعوا إليه بصدق وإخلاص وتفان وحب أيها الأحبة الكرام. يقول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. يحمل هذا العلم أي علم الشريعة من كل خلف، من كل جيل، عدوله، عدول الناس وأفاضل الناس. ولا يوفق إلى تعلم هذا العلم وحبه والإقبال عليه إلا من يوفقه الله ويريد به خيرا أيها الأحبة. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. إذن قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهم على ثغر عظيم وعلى جهاد كبير، كما وصفهم الرب القدير جل وعلا: وجاهدهم به جهادا كبيرا، إنه جهاد الحجة والبيان بالدليل الساطع والبرهان أيها الأحبة. ولذلك نحن أيها الأحبة في هذه البلاد المباركة أحوج ما نكون إلى العلم الشرعي وإلى هذا الزاد الأصيل أيها الأحبة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين خيرة الشام وفضل هذه الأرض وفضل أهلها ومكانتهم وأنهم على ثغور عظيمة، فلا بد أيها الأحبة أن يكونوا على مستوى الأهلية وعلى مستوى المنزلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشوفهم بها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. يقول أهل العلم وشراح الأحاديث: أهل الشام هم الميزان، أهل الشام هم الميزان، إذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس، وإذا أقاموا الدين قام الدين بإذن الله تعالى. ومآل ظهور هذا الدين في آخر الزمان في الشام، كما أن أول أمره كان في الجزيرة، فإن آخر أمره سيؤول إلى الشام. والأحاديث في هذا ناطقة وكثيرة أيها الأحبة الكرام. فلا بد أيها الأحبة أن نعتضد بالعلم الشرعي الذي هو علم الكتاب والسنة، لا علم الآراء. والعلم طريقه صعب أيها الأحبة، ليس مذللا، فهو صنو الجهاد، يحتاج إلى التغرب، يحتاج إلى البذل، يحتاج إلى صبر النفس، يحتاج إلى العزيمة الصادقة المضاءة، يحتاج إلى مدافعة أهواء النفوس، والصبر على سهر الليالي، وعلى التطواف على أهل العلم، والصبر على فهم المسائل أيها الأحبة، والصبر على كسر النفس في الجلوس في خلق العلم أيها الأحبة، حتى لو أنك متقن لكثير من الفنون لا يمنعك ذلك من أن تجلس بين يدي من هو أقل منك علما لتتعلم منه ما لم تكن تتقن وتعلم من الفنون أو من العلوم وغير ذلك أيها الأحبة. العلم طريقه وعر وطريقه صعب، وهو كما ذكرت صنو الجهاد. أو ما سمعنا قول ربنا جل وعلا أنه سمى الخروج لطلب العلم نفيرا، قال ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم إيش طائفة، ليش؟ ليتفقهوا في الدين. الله أكبر، سمى الله جل وعلا الخروج لطلب التفقه في دينه جل وعلا نفيرا كما الجهاد في سبيل الله، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وطلب الفقه له منزلة عظيمة. يقول أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من حديث أنس وأبي هريرة وغيرهم، قال نضر الله امرأ، هذه دعوة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فهمها فقهها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، وفي لفظ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا دليل على ماذا؟ على فضل التفقه في دين الله ومعرفة الحلال والحرام وحدود الله جل وعلا أيها الأحبة الكرام. وكذلك يقول أيضا عليه الصلاة والسلام في فضل الفقه في الدين، وانظر إلى هذا الربط الذي ربط به النبي صلى الله عليه وسلم بين الطائفة المنصورة وبين الفقه في الدين. قال إنما أنا قاسم والله المعطي ولا تزال عصابة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ثم قال ماذا بعد ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عجيب هذا الرب، دليل أن أعظم خصائص الطائفة المنصورة إيش هو؟ الاجتماع على ماذا؟ على العلم وعلى الجهاد في سبيل الله. سبحان الله العظيم. فلا افتراق بينهما أيها الأحبة الكرام. إذن يعني هذه مقدمة كان لابد منها أيها الأحبة الكرام، وحتى ينتفع طالب العلم بما يتعلم لابد له من جملة أمور. الأمر الأول كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ومقدمة ذلك الإخلاص لله في طلب العلم، لأننا نعلم جليا أن النبي صلى الله عليه وسلم الآيات والأحاديث في خطورة شأن الإخلاص خاصة لطالب العلم. ليش؟ لأن العلم له سلطان وله لذة، والعلم أيها الأحبة يرتفع صاحبه في أعين الناس ويشار له بالبنان أو إليه بالبنان، صح ولا لا؟ وهذه فتنة ولا ما هي فتنة؟ يلتف الناس حوله ويسألونه وقد يصدرونه في كثير من الأمور، صح ولا لا؟ إذن هذه فتنة ولا ما هي فتنة؟ هذه فتنة. إذا لم يكن أيها الأحبة على هاجس في محاسبة نفسه أو محاسبة نفسه عنده دائبة ودائمة أيها الأحبة، ماذا؟ سينقلب سلاح العلم بدل أن يكون سلاحه الذي يقاتل به عدوه سلاحه الذي يقتل به نفسه، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك طالب العلم لابد أن يلزم باب الذل والانكسار والافتقار إلى الله جل وعلا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالله جل وعلا لا ينير قلبك بنور العلم، ولا يمكن أن تتعرف أو ترتقي إلى حقيقة العلم النافع الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة حتى إيش؟ حتى تلتزم باب الذل والانكسار والإقبال على الله جل وعلا بالكلية، وأن تعلم أن هذا توفيق من الله يستوجب عليك شكرا، وأن تعلم أن موازين الحق جل وعلا تختلف تماما عن موازين الخلق. فالذي أخرج آدم من الجنة بذنب أدخل بغيا من بغايا بني إسرائيل بسقيا كلب، وأن عقوبة العالم عند الله لا تتساوى وعقوبة الجاهل، أليس كذلك؟ هل عقوبة من يعلم كعقوبة من لا يعلم؟ لا قطعا. فلا تتساوى عقوبة هذا وعقوبة هذا حتى في الأحكام الشرعية، صح ولا يا أسامة؟ يعني رجل يعني أسلم ولم يكن يعلم بتفاصيل الحرام، فشرب خمرا ظنا منه أن الخمر ليس بحرام، ها؟ فهل يعاقب بهذا لجهله بالحكم لا بما يترتب على الحكم؟ فلو أن إنسانا جهل بما يترتب على الحكم من جلد أو قطع أو عقوبة أو تعزير لا يفيده هذا الجهل شيئا، فإنه يقام عليه الحد ويعاقب. لكن إذا جهل بالحكم أصلا أنه حرام وكان يعني في حال العذر بالجهل، كأن يكون يعني في إسلام حديث عهد بكفر، أو أن يكون في بادية الجهل فيها منتشر، أو في مكان الجهل فيه منتشر وغير متوفر فيه أهل العلم وغير ذلك، فهذا يعذر بالجهل، صح ولا لا؟ وهذه قاعدة ستأتي معنا إن شاء الله، مسألة العلم بالأحكام والجهل بها متى يعتبر ومتى لا يعتبر إن شاء الله تعالى. إذن الشاهد من هذا أيها الأحبة الإخلاص لله تعالى، وأن طالب العلم لا يمكن أن ينتفع بما يتعلم حتى يكون مقبلا على الله جل وعلا، وأن يزيده العلم إقبالا على ربه. فإذا زادك العلم غفلة عن ربك وقسوة لقلبك واستعظاما لنفسك ورؤية لها، هل هذا علم نافع؟ ليس علما نافع. ملأ السنابل تنحني بتواضع، صح؟ والفارغات إيش؟ رؤوسهن شوامخ. السنبلة إذا الحامل السنبلة إذا حملت الحبة ماذا تحصل من ثقل الحبة؟ تتطامن إلى الأرض، صح؟ وتتقوس، صح ولا لا؟ ولذلك تجد أخشى الناس لله من؟ وأتقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الخلق تواضعا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس أدبا من؟ وأكثر الناس رحمة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل هذا أن الإنسان كلما ازداد من العلم كلما ازداد رحمة، وكلما ازداد تواضعا، وكلما ازداد إخباتا، وكلما ازداد أدبا، وكلما عرف جهل نفسه. والشيخ بكر في الحلية ماذا يقول؟ ينقل عن بعض السلف: لا تكن أبا إيش؟ أبا شبر. تعرفون أبا شبر؟ قال: لا تكن أبا شبر. قال: العلم ثلاثة أشمار، فمن دخل في الشبر الأول تطاول. قال لك: أوه أنا أبو العريمة، حفظت قصيدة الشيخ ابن عثيمين 103 بيت في أصول الفقه وقواعده، ها؟ ما حد يقف قدامي خالص، وحفظ الورقات وأنا ولا مش أنا، ويحفظ متون. طبعا يلا هاي الشيخ سلمان يعني حافظ منظومة القواعد والأصول تاعت الشيخ ابن عثيمين مش حافظها؟ طب حافظ الصحيحين مش حافظها؟ أنا حافظ الصحيحين، صح ولا لا؟ وسين يتطاول على مين؟ سبحان الملك، نسأل الله أن يعافينا يا رب. إذا ما كانش زاد التزكية والإيمان يا أحبابنا، هذه مقتلة لطالب العلم. الشاهد كما ذكرت أيها الحبيب الغالي، العلم ثلاثة أشياء. من دخل في شبر الأول قال إيش؟ قال تكبر واستطال، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع. بدأ يعرفه، بدأ يعني يعرف حقيقة نفسه شوية، بدأ يقف على المعاني. ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. من دخل في الشبر الثالث علم إيش؟ أنه مهما أوتي من العلم أمام ما يجهله من العلم كم؟ لا يقارن، سبحان الله. لذلك يا أحبابنا التطامن، تواضع. ولا تقل أن هذا في الشارع أنا أحسن منه، لأن العبرة بإيش؟ بالخواتيم. أذكر موقف للشيخ، يعني نحسبه والله حسيبه، الشيخ الفاضل يعني العلم الهمام، الشيخ محمد إسماعيل مقدم رحمه حفظه الله، نسأل الله أن يرحمنا وإياه وجميع المسلمين. كان قد بلغه أن بعض المشايخ تكلموا فيه، تكلموا فيه ذما يعني، فأنشأ محاضرة رحمه الله عن حرمة أهل العلم، وتحدث. وكان باعث الشيخ من هذه المحاضرة ما سمعه من بعض طلابه وتلامذته في الاستطالة على الشيخ الذي إيش؟ الذي نال منه. الطلاب يغضبوا لشيخهم، صح ولا لا؟ فأتحزبون له في الغالب، ومين فلان لما يتكلم على الشيخ؟ فكان باعث من إنشاء هذه المحاضرة سبحان الله، يعني أنه سمع من بعض الطلاب أنهم يعني يتنقصون من ذلك العالم الذي إيش تكلم في الشيخ، اللي هو الشيخ محمد إسماعيل، نسأل الله أن يحفظه. وفي آخر المحاضرة قال الشيخ: والله الشيخ الفلاني أفضل مني، وأنا أتقرب إلى الله بحبه، ويكفي أن الله تعالى ينفع الناس بعلمي. وذكر يعني مدحه وقال: ولا أعد نفسي والله أني خير منه. وكانت هذه من آخر العبارات اللي ذكرها الشيخ رحمه حفظه الله. الشاهد أن بعد الدرس الشيخ يعني انقلب إلى بيته، فلحقه بعض الطلاب. طبعا الذي يحدثنا بهذه القصة الشيخ وجدان العلي، الشيخ وجدان العلي من الطلاب ما شاء الله المتميز. فبيقول فلحقنا بالشيخ وقلنا له: يا شيخ يعني طيب احنا يعني جمطناها، ها، وقلت انه الشيخ عالم والشيخ بنفع في ربنا المسلمين كذا، لكنك تقول يعني انه يعني الشيخ افضل منك واحسن منك ويعني تتقرب الى الله بحبه، وانت تعرف انه فعل وفعل وقال وقال. قال فنظر الينا الشيخ يعني نظرة استغراب، وقال له: يعني أنتم شايفين حالكم يعني علماء ومشايخ، وأنت بتفكر يا ولد، هيك بقول، وأنت بتفكر يا ولد إنه الداشر اللي في الشارع هذا أنت أحسن منه؟ قال: والله، هو بقول: والله الذي لا إله غيره، ما رأيت فاسقا ولا فاجرا، وأعلم في نفسي أني أفضل عند الله منه لأمور ثلاثة. لأمور إيش؟ ثلاثة. الأمر الأول أن القلوب بيد الله تتقلب، ولا أعلم قلبي إلى أين سيصل. الأمر الثاني أن العبرة بالخواتيم، أن العبرة ليش؟ بالخواتيم. فقد يختم لي بشر، ويختم لهذا بتوبة فيموت عليها، وإن أحدكم. والأمر الثالث أن الأعمال لها باطن وظاهر، لها باطن وظاهر. أنا اليوم بصلي ما شاء الله، وبأطلب العلم وبأقرأ القرآن، لكن القلب خاون من الخشية ومن مراقبة الله، ممكن أتجرأ على النظر إلى الحرام، وصرت شيخ ما شاء الله، ممكن أتفوه بالكلام الفاحش البذيء، ممكن أنا هاجر لأخي وأمي، عاقل لوالدي وكذا، وفي صورة شيخ وبصلي وبصوم، ممكن أخطب كمان وأعطي دروس، وين رحنا؟ إذن الأعمال لها إيش؟ لها باطن وظاهر. وهذاك صح بيقترف ذنب مش مقصر كذا كذا، لكنه في قلبه من الألم والحزن على حاله، وأنه يحمله هذا الذل والانكسار لله تعالى، أنه يستشعر أنه أهل لعقوبة الله، ويستغفر الله ويتمنى أن يكون في عداد الصالحين إلى غير ذلك. هذا الشعور يؤول إليه إلى خير، والشعور الذي أنا فيه قد يؤول فيه إلى شر. فالشاهد من هذا جعل الشيخ يتحدث أن العمل السيء له ظاهر وباطن، والعمل الصالح له ظاهر وباطن، فليس كل من أظهر صالحا يكون باطنه صالحا، وليس كل من أظهر فاسدا أن باطنه يكون فاسدا. واضح كيف؟ الاستفاضة في هذه المعاني يقول: لكن الشاهد أيها الأحبة أن العلم يهذب ويؤدب، وإنما يطلب العلم للأدب، وأدب العلم أكثر من العلم كما يقول العلماء رحمهم الله، ومن دخل في العلم من غير أدب كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ولا يؤتمن على العلم ولا يؤتمن إذا ما تأدب بخشية الله ومراقبة الله ومحبة الله، ولم يتربى على تعظيم الله جل وعلا. وإيش بيورع عن أن يكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صح ولا لا يا إخوان؟ وما نسمع اليوم من الفتاوى الشاذة هنا وهنا مما تصم به الآذان، نتيجة إيش إخوان؟ جفاف ينابيع الورع من القلوب وخشية الله سبحانه وتعالى من القلوب، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أرى أني أطلت في هذه المقدمة، لندخل إن شاء الله إلى صلب الموضوع بإذن الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، نحن إن شاء الله تعالى يعني عازمون بإذن الله أن نتدارس معكم سويا شرح هذه المنظومة المباركة لشيخنا المبارك الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، ورحم الله جميع أئمتنا وعلمائنا اللهم. وحتى نبدأ إن شاء الله في الشرح، فسينتظم حديثي في المقدمة على بيان ثلاث مقدمات، على بيان ثلاث مقدمات مهمة. المقدمة الأولى في التعريف بالمصنف رحمه الله، تعريف بالمصنف رحمه الله، والتعريف بالمصنف يكون في سبعة مقاصد، في سبعة مقاصد. المقصد الأول التعريف باسم الشيخ وجر نسبه رحمه الله، والمقصد الثاني في التعريف بمولده تاريخا ومكانا، والمقصد الثالث التعريف بأبرز شيوخه، والمقصد الرابع التعريف بأبرز تلامذته، والمقصد الخامس التعريف بأبرز مصنفاته ومؤلفاته ونشاطه، المقصد السادس التعريف بتاريخ وفاته، أو قبل الوفاة عفوا، المقصد الثالث التعريف بمذهبه وعقيدته، ثم المقصد السابع التعريف بوفاته زمانا ومكانا رحمه الله رحمة واسعة. أما بيان المقصد الأول أيها الأحبة الكرام، فهو بيان اسم الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. هو الشيخ أبو عبد الله محمد ابن صالح ابن سليمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان الوهيبي التميمي. فالشيخ منسوب إلى قبيلة تميم، وهي من أفخاذ العرب المعروفة، فهو عربي أصيل رحمه الله رحمة واسعة. و المقصد الثاني بيان مولده. ولد الشيخ رحمه الله في بلدة عنيزة من أعمال القصيم في الجزيرة العربية، هذه بلدة في مدينة القصيم في الجزيرة العربية أو في منطقة الحجاز، وكانت ولادة الشيخ رحمه الله ليلة 27 من رمضان، سبحان الله، لعام 1347 للهجرة، 1347 للهجرة. أما بيان أبرز شيوخه رحمه الله، فإن من أبرز شيوخه الشيخ علي الصالحي، وكان من شيوخ عنيزة، أخذ عنه الشيخ عددا من الفنون كالنحو والخط والعربية وغيرها، وأيضا تتلمذ على الشيخ العلامة الشيخ محمد المطوع، وهو أيضا من علماء نجد، وتتلمذ أيضا على الشيخ عبد الرحمن السعدي بكسر السين، وهذا من أجل شيوخه وأكثرهم انتفاعا به، فقد لازمه حتى الموت. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لشدة التصاقه بشيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي قد عين بعد شيخه في محل شيخه إماما للمسجد الكبير بعنيزة، وخطيبا ومدرسا فيه. ولا كما ذكرنا أنه لازمه حتى الموت، وكان أكثر الشيوخ قد استفاد منه الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، ورحم الله الشيخ عبد الرحمن وغيره. والشيخ عبد الرحمن تعلمون له كتب نافعة، من أبرزها وأشهرها تفسيره لكتاب الله المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، هؤلاء أبرز مشايخ الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. المقصد الرابع بيان تلامذة الشيخ وأبرزهم. الشيخ رحمه الله قد تتلمذ عليه مئات الطلبة، بل إن المترجمين للشيخ رحمه الله قد يقولون أو يقولون أن التلاميذ الشيخ لا حصر لهم، وتلامذته من كثير من البلدان أيضا غير الجزيرة العربية، يعني له تلامذة في الجزيرة العربية، ومن أبرزهم الشيخ خالد المشيقح، فهو من أبرز تلامذة الشيخ ومن أقواهم، والشيخ خالد المصلح، والشيخ عبد الله الطيار، وغيرهم من المشايخ كثير ممن تتلمذ على يد الشيخ رحمه الله. وأما تلامذته خارج فهم كثر لا يحصون، خارج الجزيرة العربية من عمان ومن مصر ومن كافة البلدان. والبيان المقصد الخامس، وهو أبرز مصنفاته ومؤلفاته وأنشطته رحمه الله. الشيخ رحمه الله تعالى قد تميز بشيء واحد، وهو كثرة نشاطه العلمي المتميز، فكأن الله تبارك وتعالى قد طوى له الوقت وبارك له في الأثر رحمه الله رحمة واسعة، ووضع الله جل وعلا له القبول، كان للشيخ رحمه الله دروسا كثيرة، وقد قام بشرح وبيان كثير من متون العلم في كافة الجوانب العلمية وكافة التخصصات الشرعية، بدءا من علوم اللغة وانتهاء بعلوم الفقه وأصوله والتفسير وأصوله والعقيدة والحديث وغيرها. لم يترك فنا من فنون الشريعة إلا وله فيه باع وفيه بيان، رحمه الله رحمة واسعة. ومن أبرز مصنفاته في علم العقيدة، وقد برع فيه وبرز حتى إن كثيرا من أهل العلم ومن مشايخه يحيل عليه، كالشيخ بن باز رحمه الله كان يحيل عليه في أمور العقيدة. والشيخ بن باز من تعلمون، رحمه الله رحمة واسعة. وهذا يدل على يعني بلوغ الشيخ يعني شأوا عظيما في العلم رحمه الله. إذن من مصنفاته في العقيدة المتميزة شرحه لكثير من متونها، بدءا من الأصول الثلاثة، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد المسمى بالقول المفيد، ثم العقيدة الواسطية، ثم الحموية، شرح الحموية، ثم تقريب التدمرية، وشرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي، وكذلك له مؤلف نفيس جدا في الأسماء والصفات المسمى القواعد المثلى في إيش؟ في صفات الله وأسمائه إيش؟ الحسنى. وإذا انتقلنا إلى علم القرآن، فالشيخ رحمه الله تعالى قد قام بتفسير القرآن الكريم، فقد فسر معظم سور القرآن تفسيرا يتسم بالسهولة والوضوح وجزالة العبارة وكثرة الأمثلة. وهذا مما يتميز به الشيخ عن سائر المشايخ، أنه كثير الضرب للأمثلة للإيضاح حتى يذلل العلم للطلاب. وهذا أيضا أيها الحبة أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يمثل بالقصص، يمثل بالحكايات وما شابه ذلك، وكذلك تصوير المسائل رحمه الله. وكذلك له مؤلف في أصول التفسير، وله شرح على مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله أيضا شرح لآيات الأحكام في القرآن الكريم، شرح لآيات الأحكام من القرآن الكريم، تفسير وشرح لآيات الأحكام من القرآن الكريم وغير ذلك. وأما مؤلفاته في الحديث فقد ألف الشيخ رحمه الله، أو شرح الشيخ جملة من متون الحديث. ألف أولا كتيبا كان يدرس للطلبة المبتدئين، ومعنون بمصطلح الحديث، وشرح البيقونية، متن البيقونية في علم المصطلح، وشرح أيضا متن نخبة الفكر لابن حجر في مصطلح الحديث أيضا. وأما شروحه رحمه الله في باب الفقه فحدث ولا حرج، لأن الشيخ فقيه، فشرح رحمه الله كثيرا من كتب الفقه وعلق عليها. من هذه الكتب الشرح المعروف المشهور، الشرح إيش؟ الممتع، أو الممتع في شرح زاد المستقنع للإمام محمد الحجاوي رحمه الله، الذي هو اختصار ليش؟ لكتاب المقنع لابن قدامة. نعم. وشرح أو علق على مواطن من كتاب الكافي لابن قدامة أيضا. وله كتاب مقرر على طلبة المتوسطة يسمى مذكرة الفقه، وله رسائل في الفقه كرسالة سدود السهو وهي من أنفس ما كتب في هذا الباب، ورسالة طهارة المريض وصلاته ومواقيت الصلاة وغيرها. الحديث عن جهود الشيخ في بيان الفقه كثير جدا، له تعليقات على كثير من السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية، كثير جدا. وأما شروح الحديث فله تعليقات على صحيح البخاري، وله تعليقات على صحيح مسلم رحمه الله رحمة واسعة. وأيضا نشاطه الآخر كما في أصول الفقه له شرح على متن الورقات للعمريقي، وله أيضا المنظومة التي سنتدرسها سويا إن شاء الله، وله شرح عليها. وأما في اللغة فقد اختصر الشيخ كتاب مغني اللبيب، وهو الكتاب الذي يتدرج فيه الطالب إلى أن يصل إلى المنتهى في علوم النحو. فأول ما يطلب طالب العلم في النحو يطلب تعلم الآج الرومية، ثم بعد ذلك ملحة الإعراب، ثم بعد ذلك الألفية، ثم بعد ذلك يقرأ مغني اللبيب بعد ما يجرد شروح اللي هو إيش الألفية كشرح ابن عقيل وغيره. فالشيخ له اختصار لمغني اللبيب، وله شرح على ألفية ابن مالك، وله شرح للآج الرومية، وشرحه نفيس جدا على الآج الرومية ومبسط جدا، لا يكاد الطالب يشكل عليه شيء منه إلا القليل. ولذلك يعني ينصح بقراءة شرح الشيخ ابن عثيمين قبل أي يعني شيء من البداية في كتب النحو. وهكذا الشيخ تجدون يعني سبحان الله نشاطه مبارك، وسبحان الله من يعني مما من علامات القبول لهذا الشيخ المبارك أن الله تعالى قيض له من التلامذة البررة من يحيون علمه ويدونونه لينتفع الناس به. وللعلم الشيخ رحمه الله كان معظم الكتب التي نشرت في حياته وبعد مماته كانت مفرغة عن دروسه في المساجد، فإنما ألفه الشيخ بقلمه قليل نادر أمام ما فرغ من خلال شروحاته وتقريراته على المتون والكتب. وكان الشيخ رحمه الله يوصي أصحاب المكتبات بأنه يتنازل عن ربحه وحقه في الكتاب، وذلك تيسيرا لوصول الكتاب بأيسر الأثمان لطلبة العلم. فكتب الشيخ على كثرتها إلا أنها من أرخص الكتب في المكتبات، وتجد أنها طبعات فاخرة سبحان الله، لكنها رخيصة. فقط المبلغ اللي يطلبه صاحب المكتبة فقط ربح محدود جدا، والشيخ قد أسقط حقه في ذا ووصى بذلك حتى في ورثته، فلا تقاضى لا هو ولا ورثته شيئا من ذلك رحمه الله. وقد كان بإمكانه أن يترك هذا تركة يعني لورثته أن يتربحوا من تراث الشيخ، لكنه آثر بإذن الله تعالى أن يكون هذا أجرا له ودرجة ودرجات له عند الله سبحانه وتعالى، صلى الله عليه وسلم ورحمة واسعة. إذن الشيخ له نشاط واسع، والله جل وعلا قد قيد كما ذكرت طلبة وقاموا بإنشاء مؤسسة اسمها مؤسسة الشيخ بن عثيمين الخيرية، لترعى كثير من الأمور، ترعى الأيتام وتكفل طلبة العلم وتنشر تراث الشيخ، كل ما يتعلق بكتب شروح كذا، يعني مفرغين طلبة علم لسماع وجمع كل ما يعني التواصل مع كل طلبة العلم الكذا، يتصلون بالشيخ ويسجلون للشيخ وجمع التسجيلات ومقارنة التسجيلات بعضها ببعض، إذا فات هذا الشريط شيء يعوض النقص من شريط آخر، وهكذا. جهد جبار وعظيم جدا، وله موقع على الشبكة العنكبوتية، وله أيضا سبحان الله قناة باسمه، وهذا لم يوفق إليه أي شيخ مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وهذا يدل على ماذا أيها الأحبة؟ يدل على خبيئة لهذا الشيخ بينه وبين ربه جل وعلا. وكان الشيخ من أزهد الناس رحمه الله رحمة واسعة، كانت ثيابه عادية رثة، وقد شرفني الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب تحديث بنعمة الله، أن التقيت بالشيخ وسمعت منه مباشرة، وكنت من أقرب الناس إليه بل عند قدميه، وعندي شريط مسجل بصوتي وأنا بجاوب على سؤال. الحمد لله. وأكلت مع الشيخ، أكلت مع الشيخ، يعني وفق الوادي، كانت بتقارير الله سبحانه الله. أي نعم، حتى ذكرت أني أريد أن أتتلمذ على يديه، فقال لي الأمر صعب وشاق، لكن بالنسبة لي وتحتاج إلى إقامة وأنت فلسطيني والأمر شديد، قال لكن أنا أدلك على يعني من يعني بإذن الله يكون سببا في ذلك إن شاء الله. قلت من هو؟ قال الشيخ بن باز، عليك به. قلت كيف أجد الشيخ بن باز؟ قال في مسجده في مكة، موجود عندنا، لو اطلعت من باب الحرم تقول سيارة على مسجد الشيخ بن باز يوصلك. سبحان الله. أذكر القصة ولا؟ طيب، المهم، ففعلا سبحان الله. طبعا الشيخ، قلت طب يا شيخ أنا أحب يعني ألتزم على إيديك يعني وكذا وأتربى عليك وأطلب العلم، فقال والله إذا صعب لكن أنا أكتب لك ورقة تروح لتسجيلات معينة سمى لي إياها، وما زالت الورقة عندي، وتطلب كل أشرطتي، كل أشرطتي يعطيك إياها مجانا، وهي هذا، وختم الشيخ سبحان الله. فرحت طبعا هناك على المكتبة، لكن سبحان الله ما وفقتش أن أخذ كل أشرطته، أخذت مجموعات معينة يعني. على أي حال، فركبت سيارة ورحت على مسجد الشيخ بن باز رحمه الله، اتجهت أن الشيخ مش موجود. طبعا اللي كان بيقيم فينا الشيخ ناصر بن مسر الزهراني، وهو شيخ شاعر، وأعطى موعظة بعد الدرس، ولحتى الآن أحفظ هذه الموعظة من شدة يعني سبحان الله شوقي أحفظ الموعظة. كانت موعظة في فضل الذكر، لحتى الآن يعني حافظ طريقة الشيخ بالإلقاء، وإيش الحديث اللي حكاها الشيخ رحمه الله، الشيخ ناصر بن نسر الزهراني. الشاهد، بعد ما خلص الشيخ الدرس وصلى السنة، وصليت أنا السنة طبعا على أعصابي، تقدمت للشيخ ناصر فقلت له يا شيخ أنا من غزة ومن فلسطين يعني، وأنا حقيقة جيت للشيخ ابن عثيمين على أساس أن أنا بدي أطلب العلم وما شابه ذلك، فأرشدني أنه أجي لمسجد الشيخ بن باز والتقي الشيخ بن باز على أساس موضوع الإقامة وأني أبقى هنا يعني. قالوا الشيخ بن باز بالأمس سافر للرياض. طبعا أنا لما قال هيك الكلمة الشيخ صرت ألف أنا وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالشيخ سبحان الله، الشيخ واجد هيك فعلا، هيك يعني حالتي ما كانتش طبيعية يعني. فقال طب انت ليش بدك الشيخ يعني؟ قلت له فهمت ايش اللي هذا. فقال طب تعال عندي على المكتب. فراح على المكتب وقال انت اذا بدك تروح للرياض يعني، قال نروح للرياض وان شاء الله الامور تتيسر، بس اهم شيء تروح الرياض، لانه الشيخ كان مريض وسافر سفر اضطراري يعني، بس ممكن تلتقي يعني. قلت طب كيف انا اصل الرياض؟ طبعا انا اول مره كنت اروح عمره، اول مره كنت اروح يعني السعوديه. فقال لي طب انا على اساس انت ما فيش امكانيه انك تروح الرياض الا باشياء رسميه يعني، وانت ممنوع الا جده مكه المدينه فقط يعني، لكن انا اكتب لك ورقه انه الامن يسهل لك الوصول ان شاء الله. فعلا اخذ قطع لي ورقه هيك وكتب يرجى تسهيل مهمة الشاب عماد مصباح الداية حامل رقم جواز كذا 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 لملاقات الشيخ فضيلة الشيخ بن باز رحمه الله وختم ختم الشيخ ناصر بن نصر الزهراني. طبعا أنا عرفته بعد ما ختم يعني أنه هو الشيخ ناصر. وبرضه ما زالت الورقة بفضل الله محفوظة يعني. وطبعا رحت أنا كان بعض الرفقاء معي قلت لهم بدي أروح الرياض. وين تروح الرياض؟ إيش تسوي في الرياض؟ والله بتوه ووضعك صعب بيكون وكذا وما أردوش طبعا أروح معايا، وبعدين الفلوس اللي معايا مش كافية، وهذا بده سفر طيارة كمان، وأنا أول مرة أجي، وأنا أصلا يعني ميت العافية لما بعرف أطلع وأنزل في الحرم لما بدي أروح الرياض. فالمهم يعني الأمر كان يعني شاق سبحان الله، وما وفقنا إلى ذلك، ولعله بمعصيتنا يعني سبحان الله رددنا. فهذه قصتي يعني مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. مكثت 10 أيام يعني أسمع من الشيخ، كان الشيخ له شروح في الفقه يعني رحمه الله رحمة واسعة. إذن هذا هو بيان المقصد اللي هو إيش الخامس اللي هو إيش وفاة مصنفاته أي نعم وأنشاطه العلمي رحمه الله. المقصد السادس بيان مذهبه أو التعريف بمذهبه رحمه الله وعقيدته. مذهب الشيخ رحمه الله في الغالب هو المذهب الحنبلي، لكن الشيخ لا يتعصب لذلك، وهو يقول أنا مذهبي حنبلي لكني لا أتعصب له، وإنما أتتبع الدليل من الكتاب والسنة. ولذلك نجد جل نشاطه في شرح كتب متون الحنابلة الكافي زاد المستقنع وغيرها من الكتب، وهو متأثر جدا بشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزي رحمهما الله، بل يكاد يكون في كثير من الترجيحات يوافق شيخ الإسلام في كثير، وأحيانا يخالف شيخ الإسلام، وكذلك ابن القيم رحمهم الله جميعا. هذا مذهب الشيخ رحمه الله. أما عقيدة الشيخ فمعلومة أنها عقيدة السلف الصالح التي هي عقيدة الأئمة الأربعة وعقيدة الصحابة من قبل رضي الله عنهم وأرضاهم، والمبنية على الكتاب والسنة بفهم السلف رحمهم الله في جميع أبواب الدين، إن كان هذا في باب العلم والعمل. فعقيدة الشيخ عقيدة سلفية صافية ناصعة مبنية على الدليل من الكتاب والسنة، ومبنية على الفهم أي فهم السلف الصالح لذلك. ولا أدل على ذلك من اهتمام الشيخ أيضا بهذا الجانب. ولذلك لو تأملتم نشاط الشيخ كان يتركز في إيش؟ في جانبين، جانب الفقه وجانب إيش؟ العقيدة. هذين الجانبين سبحان الله من أبرز الجوانب اللي تميز فيهم الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. ولا شك أنها يعني هذين الجانبين من أعظم ما يحتاج الناس، صح ولا لا؟ أي نعم. والعلم النافع هو ما يحتاجه الناس. نعم. بيان المقصد السابع وهو وفاته رحمه الله رحمة واسعة. توفي الشيخ رحمه الله قبيل المغرب من يوم الأربعاء في 15 شوال لعام 1421، 15 شوال 1421، وصلي عليه صلاة العصر في المسجد الحرام رحمه الله، وقد شيعه الألوف المؤلفة من طلبة العلم في كافة أنحاء العالم. صلاة العصر نعم من اليوم الثاني، توفي يوم الأربعاء قبيل المغرب، وصلي عليه عصر الخميس في المسجد الحرام رحمه الله رحمة واسعة، وصلى عليه جموع غفيرة، وكانت مشاهد جنازته غاية في التأثير، وكان يسمع نحيب لطلبة العلم هم يشيعون شيخهم وفقيههم رحمه الله رحمة واسعة. ودفن الشيخ بمقبرة العدل في مكة المكرمة بجوار قبر شيخه الشيخ ابن باز رحمهم الله رحمة واسعة، ورحم الله جميع علمائنا، اللهم آمين. والشيخ رحمه الله يذكر أنه قبل وفاته كان يتدارس بعض المسائل مع طلبته، وكان قبل وفاته بأيام قد عقدت له محاضرة لجمعوا فيها الأطباء في بوسطن في أمريكا. بوسطن ولا إيش اسمه؟ نعم. وكان الشيخ يتحدث عن الأحكام الطبية، وكانت المحاليل في يديه، محاليل كانت في يديه، كان كامل فيها رحمه الله، وكان في غاية الإرهاق. ومن أبرز ما يعني يتخلق به الشيخ حبه وتفانيه في تعليم الناس، بل إن حياته وسعادته في سبحان الله يعني التوجه لتعليم الناس، ويعني الاهتمام البالغ في ذلك، حتى إنه في بداية الطلب أو في بداية نشر العلم رحمه الله كان يقول عن نفسه، كان في حوار، وأنصحكم بأن تسمعوا هذا الحوار اللي هو لقاء مع عالم، يعني أجر هذا اللقاء الشيخ عبد الرحمن العشماوي شاعر الصحوة مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وفيه فوائد كثيرة، والشيخ بيشرح طريق يعني طريقته ورحلته في طلب العلم سبحان الله، شريط نافع جدا أنصح بسماعه. الشاهد أن غاب عني إيش اللي بدي أحكيه، أي نعم، كان الشيخ يعني نعم، فكان يعني لا يعتذر عن الدرس، كان لا يعتذر عن الدرس أبدا. وكان الشيخ يقول عن نفسه والله إنه لا يستوي عندي الألف والواحد في حضور الدرس، قال ولا ينقص عطائي للواحد عن عطائي للألف. سبحان الله، شوف، وهذا لا شك سبحان الله فعلا كيف ربنا بارك في علمه وكيف هيأ له يعني أن يجري عليه الأجر بعد موته. يعني أقول لك أنا لما يكون واحد فقط في الدرس، قال وكنت في بداية تصدري للتدريس والله آتي الدرس لا يجلس إلي إلا واحد، قال والله أعطيه بكل نصح وإخلاص كأني أعطي الألف. وهذا فعلا نحن أحوج ما نكون إليه، إذا غاب الطلاب ولا هذا الشيخ بتلاقيه بتلون، هذا شكلهم هممهم وكذا وكذا لكن سبحان الله الشيخ لا شك يعني هذا ليس عيبا إن الشيخ يعني يغار على طلابه والتزامهم، والشيخ كان حاد في هذا يتابع طلابه بتغير كذا، لكن الشيخ لا يتأثر بالقلة العدد وكثرته، واضح كيف؟ وهذه أرزاق سبحان الله، وهذا دليل على الإخلاص والصدق أيها الأحبة الكرام. وهذه رسالة لنا نحن طلبة العلم، أننا إيانا أن نتأثر سواء في خطبنا أو في تدريسنا أو في حتى حضور دروس، إحنا مثلا نحضر دروس عند المشايخ نقول العدد قليل والله اللي بيحضروا للشيخ، فهذا يفوت في عضدنا، لا، الإخلاص أعظم. أنت ماذا تطلب؟ أنت ماذا تبذل؟ وهذا اللي جاك حتى لو كان واحد مش حقه أن تنصح لله في تعليمه، صح ولا لا؟ وقد يكون هذا بمثابة أمة، والله عز وجل يفتح عليه، فالخير الذي يجري على يديه يكون في ميزان حسناتك أنت، ولا يضيرك ذلك عند الله شيء، صح ولا لا؟ فهذه رسالة لنا أن هذه المعاني نحن بأحوج ما نكون إليه. ومثل هذا المقام كان للشيخ بن جبرين رحمه الله، حتى الشيخ بن جبرين كان يقول كنت أحضر الدرس لا أجد أحدا فألقي الدرس كأن هناك ناس، يعني التزاما بالموعد. سبحان الملك، الشيخ أبو الحسن يعني قال لك الله أكبر، وين هذول الجماعة؟ أنا في غزة بين النطيحة والمتردية الشيخ أبو الحسن يعني مكيف على أنا خايف بكرة يحججنا فيها بقصص هذا أبو الحسن ويقفلنا عليها. بارك الله خيرا، بارك الله حيصا. فالشاهد الشيخ سبحان الله شوف من انتمائه للالتزام بالمواعيد وانتمائه الالتزام بالدرس، انه يجي ما يلاقيش حد يعطي الدرس كانه يلقي لي كذا، ويخلص درسه ويمشي. سبحان الله العظيم. إذا هذه هي المقاصد. المقدمة الثانية لكن نقف عندها حتى لا نطيل عليكم إن شاء الله. المقدمة الثانية هي في بيان المصنف أو التعريف بالمصنف، هذيك المصنف بالكسر وهي اسم فاعل، والمقدمة الثانية التعريف بالمصنف بالمصنف عفوا وهو المنظومة نفسها. وينتظم الحديث في هذه المقدمة ببيان خمسة مقاصد، ببيان خمسة أسردها حتى إن شاء الله نشرع في بيان مقدمة الثالثة في الدرس القادم إن شاء الله. المقصد الأول تحقيق عنوانها أو تحقيق عنوان المصنف. المقصد الثاني بيان أفضل شروحها أو عفوا بيان موضوعها، موضوعها وسماتها. والمقصد الثالث بيان شروحاتها أو أبرز شروحاتها أو شروحاته. المقصد الرابع بيان السبب الموجب لشرحها وإقرائها. والمقصد الخامس والأخير بيان منهج الشيخ في نظمه وشرحه بهذا المصنف. إذن واحد، المقصد الأول تحقيق عنوان هذه المنظومة وهذا المتن المراد بيانه وشرحه، هو منظومة أصول الفقه وقواعده، منظومة أصول الفقه وقواعده. والقواعد ترى معطوفة على الفقه وليس على الأصول. إذن منظومة أصول الفقه وقواعده، وهذا عرف وعلم بتتبع النسخ الأصلية التي كتبها الشيخ بيده، التي كتبها الشيخ بيده. وهناك كثير من الطبعات على الشبكة العنكبوتية لهذه المنظومة فيها تصحيف، فيها تصحيف في أبياتها وفيها تصحيف في عنوانها، فيطلقون عليها منظومة القواعد والأصول هكذا، أو منظومة قواعد أصول الفقه أو غير ذلك من هذه. وتحقيق ذلك أيها الأحبة كما بين الشيخ بقلمه منظومة أصول الفقه وقواعده. المقصد الثاني قلنا إيش؟ بيان موضوعه، بيان موضوعه وإيش؟ وسماته. موضوع هذه المنظومة يتركز حول أربعة أمور: بيان جملة من قواعد أصول الفقه، من بيان جملة من قواعد أصول الفقه، وجملة ثانية من قواعد الفقه، وجملة ثالثة من ضوابط الفقه أو الضوابط الفقهية، وجملة رابعة بيان بعض الفروق الفقهية، بعض الفروق الفقهية. إذن عندنا قواعد أصولية، قواعد فقهية، ضوابط فقهية، فروق فقهية. هذه سنبينها، هذه الفروق وبيان تعريفاتها وشروحها وأهميتها في المقدمة الثالثة إن شاء الله. أما سمات هذه المنظومة، وهذه المنظومة تتسم بالسهولة، سهولة الأسلوب، وأيضا تتسم ب جزالة اللفظ والتعبير، وتمتاز بوضوح المعنى، وتمتاز بضرب الأمثلة، بضرب الأمثلة. وهذه أربع ميزات وأربع سمات تمتاز بها هذه المنظومة. وسبب تأليفه أو نظمه رحمه الله لهذه المنظومة أن الشيخ رحمه الله كان يقول عن نفسه كما في شرح المنظومة: قرأت كتاب شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد، للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله، المسمى بإحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام، وهو من أقوى الشروح وأفضلها وأشقها وأصعبها. والشيخ ابن دقيق العيد، الإمام ابن دقيق العيد، من العلماء الأصوليين. عارفين إيش العلماء الأصوليين؟ يعني الذين ضرعوا في اللغة والأصول، أصول الفقه رحمه الله. ولذلك يغلب على هذا الشرح لغة الأصول وربط الفروع بالأصول، ربط الفروع الفقهية بإيش؟ بأصولها، بأدلتها الإجمالية. فالشيخ رحمه الله يقول: كان من عادتي أني كلما قرأت كتابا فقهيا، سواء كان في كتب أئمة الحنابلة أو كتب اللي هو كتاب ابن دقيق العيد، أنه يذكر كثير من القواعد، فكلما مررت على قاعدة دونتها، كلما مررت على قاعدة دونتها، حتى انتظم لي مجموع من القواعد الأصولية والقواعد الفقهية والضوابط والفروق، فنظمتها في هذه المنظومة. وهذه المنظومة كما يقول الشيخ عنها ليست مستوعبة لكل القواعد، فهي غير مستوعبة ليش؟ لكل القواعد، إنما مستوعبة لعدد من القواعد الفقهية المهمة التي لا يسع الفقيه الجهل بها. جميل؟ تمام. إذن الشيخ لم يرد استقصاء وأن يكون أو يجمع كل ما يتعلق بقواعد أصول الفقه أو قواعد الفقه أو ضوابط الفقه أو شروط الفقه. واضح كيف؟ نعم. وسأتي بيان مزيد لكتب الفروق والضوابط وكذا عند بيان معاني هذه إن شاء الله تعالى، لعل هذا غدا إن شاء الله. إذن قلنا يعني هذا سبب تأليف الشيخ لهذه المنظومة، أنه كان في منذ يعني سلكه لطلب العلم كانت هذه عادته وطريقته رحمه الله. أما المقصد الثالث وهو إيش؟ خلصنا. المقصد الثالث هو ذكر شروحاته، بيان شروحاته، أبرز شروحاته. هذه المنظومة يعني قام عدد من أهل العلم ببيانها وشرحها. الشيخ رحمه الله قد طبعت المؤسسة، أي مؤسسته رحمه الله، شرحه عليها، شرحه عليها، فالشيخ له شرح عليها. ولا شك أن الناظم إذا شرح منظومته بنفسه لا شك أنه يكون أدق وأقدر على التعبير عن مراده من الكلام ومقصوده، ليس كذلك؟ والشيخ في هذه المنظومة شرحه شرح موجز أو شرحا متوسطا قريب إلى الإيجاز، وأكثر ما يميز هذا الشرح كثرة ضرب الأمثلة للإيضاح والتسهيل، وهو شرح نافع جدا وفيه من الفوائد الغزيرة ما سيأتي معنا إن شاء الله لمن صبر وثبت إن شاء الله. إذن الشرح الثاني، وهو أيضا يعني كثير منه مستفاد من شرح الشيخ نفسه، لأن من أبرز المشرفين على شروح الشيخ في المؤسسة والشيخ من تلميذه الشيخ خالد بن شيخ، فله شرح عليها، وقد شرح في دورة علمية مثل دورتنا هذه، لكن لا مقارنة بيننا وبينه. فالشيخ له الشيخ خالد المشيقح حفظه الله له شرح عليها سماه إيش العقد الثمين في شرح منظومة ابن عثيمين المسمات بالقواعد والأصول. وله شروح أخرى لكن يعني هذين الشرحين أبرز الشروح وأفضلهما. المقصد الرابع السبب الموجب لإقرائه وشرحه. شو هيك ولا في قبله؟ ها تبين معنا ولا؟ طيب السبب الموجب لشرحها وإقرائها هو أن هذه المنظومة أولا أيها الأحبة لشيخ مبارك وهو الشيخ بن عثيمين المعروف لدينا جميعا رحمه الله. وهذه المنظومة لسهولة ألفاظها وقرب معانيها كانت هي محل الاختيار، وكذلك لما فيها من ضرب الأمثلة، فهي تشبه الكتب التي تخرج الفروع على الأصول. فكثير من القواعد تجدها مجردة هكذا متصورة ذهنيا، لكن فروعا أو يعني تذكر فروعا فقهية أو فروع عملية لتطبيق هذه القاعدة حتى يتضح الأمر، يعني هذا يقل في المنظومات. منظومة الشيخ رحمه الله تمتاز بضرب الأمثلة في هذا، وكما ذكرنا يكفي أن الشيخ هو الذي نظمها فحسبنا به مكانة وعلما ويعني فقها. كذلك من الأسباب أيها الأحبة أنها تتعلق بالقواعد والأصول، وطالب العلم أحوج ما يكون إلى تعلم القواعد والأصول، لأن من تعلم القواعد والأصول أيها الأحبة استطاع بعد ذلك أن يفهم كثير من المسائل والجزئيات. لكن ترى لو أن الطالب يحفظ كثير من المسائل وجد تسأل عن مسألة معينة خارج هذه المسائل سوف يقف حائرا موجما، أليس كذلك؟ لكن لو حفظ هذه القواعد وهذه الأصول يستطيع أن يقيس عليها وأن يدرج تحتها، إذا فهم فهما صحيحا أن يدرج تحتها كل الجزئيات التي يمكن أن تندرج تحتها بضابطها، كما سنبين إن شاء الله. هذا بيان إجمالي، تمام، بيان إجمالي، لكن إن شاء الله بيان تفصيلي سيأتي بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذه من أسباب الموجبة أن هذه يعني منظومة تتعلق بقواعد وأصول. وكما ذكر الشيخ في هذه المنظومة الحمد لله المعيد المبدي معطي النوال كل من يستجدي مثبت الأحكام بالأصول معين من يصبو إلى الوصول. فهذه الأحكام منوطة بأصولها وقواعدها أيها الأحبة الكرام، ومن حفظ الأصول إيش حاز أو يعني نال الوصول، ومن فاتته الأصول يعني حرم الوصول كما يقول الشيخ رحمه الله. ومن حفظ الحواشي المسائل ما نال شيء، من حفظ الحواشي ما نال شيء هكذا يقولون فاحفظ ما شئت من المسائل، يعني مش هتستطيع تحصي كثير، لكن احفظ القواعد والأصول هذا يضبط لك العلم والفهم، وكذلك يعني تكتسب من خلال فهمك للأصول وقواعد الملكة لأنه المقصود من تعلم الأصول والقواعد والمسائل أيها الأحبة وجردها إيش؟ اكتساب الملكة. بعض الناس يقول لك يا عم انت اليوم على الانترنت ضغط الزر بطلع لك الحديث اللي بدك اياه، بطلع لك الحكم اللي بدك اياه. وهل الناس الان لو تعطلت الكمبيوترات او يا سيدي بلاش احتاجك الناس لمساله ده يقول بس استنى بالله اروح على او خليني او حتى لو رحت، يعني انت بتقرا مسائل مجرده تنزيلها على الوقائع هل تستطيع؟ اذا كيف تستطيع تنزيل الاحكام على الوقائع او على الواقع؟ لابد لك من ملكه، أليس كذلك؟ يعني ميران ومراس في فهم الأحكام وتنزيلها على الواقع، ولابد أن تحقق المناطات و يعني تتعرف على مراتب الأدية، وهذا ما يحتاج ما يتعلق بعلم أصول الفقه. الختام، المقصد الختام وهو بيان منهج الشيخ رحمه الله، ومنهج الشيخ في عامة شروحه كما ذكرنا يمتاز بالسهولة والوضوح وضرب الأمثلة، وهذا يعني كلام مكرور. وبهذا نختم لقاءنا هذا بحضراتكم، لنستكمل إن شاء الله تعالى بيان المقدمة الثالثة في بداية درسنا القادم من يوم غد إن شاء الله، لنتحدث عن مقدمة مهمة في أصول الفقه وقواعده، ثم نشرح مقدمة الشيخ بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.